أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحالة الرابعة التي هي المشكلة الثالثة من المشاكل الثلاث التي تقدم ذكرها في بداية البحث، وهي النية بلا عمل، عمل بدون نية، عمل مقترن مع النية، قد يكون بينهما تصادم. ولكن هذا القسم وهي الحالة الرابعة، ما إذا كانت نية بدون عمل، فهل لهذه النية قيمة أخلاقية؟ وهل لهذه النية دور تشريعي في الجزاء أم ليس لهما ذلك، ليس لها لذلك؟ المعروف بحسب القواعد العامة أن النية بلا عمل بالنسبة إلى الجانب التشريعي ليس عليها أي جزاء، لا من ناحية العقوبة ولا من ناحية الثواب، فليس عليها جزاء. إلا أنه قد وردت روايات إن الله تبارك وتعالى ربما يثيب على النوايا الحسنة، وهذا لطف منه تبارك وتعالى، تعنن منه. وكذلك بالنسبة إلى نية العقوبة، إن الله تبارك وتعالى لا يكتبها على العبد ولا يعاقبها عليه ما لم يقترن بأداء خارجي من قول أو عمل. هذا بحسب الجانب الأخلاقي بجانب التشريعي. أما بالنسبة إلى الجانب الأخلاقي، فإن النية لما تقدم أيضا قبل هذا، ما تقدم في بداية البحث من الترابط الوثيق بين الإلزام والمسؤولية والجزاء، هذا الترابط الذي ذكرناه بين هذه المقومات للدين، الإلزام، المسؤولية، الجزاء، أيضا هذا الترابط يوجب عدم العقوبة على هذه النية المجردة عن العمل. وأما بالنسبة إلى الجانب الأخلاقي، فإنه هذه النية قد توجب صفة أخلاقية عند الإنسان إذا كانت النية حسنة وتثبت نفسا كريمة صالحة. وأما إذا كانت النية نية شريرة فاسدة، قد التداوم عليها والدوام عليها، قد يخرج الإنسان من صفائه إلى غير الصفاء، بل يوجب سلب سلامة النفس، يوجب مرض القلب وإثمه. وهذا المقدار هو الذي هو المستفاد من الأدلة. ولذلك يقولون النوايا الحسنة تؤثر، ولكن شدة الترابط بين النية والعمل أن النية لا متحالة تؤثر على العمل، فمن كانت نواياه حسنة تظهر على عمله شاء أم أبى، ومن كانت نواياه سيئة أيضا تظهر على أعماله شاء أم أبى. هذا هو المأخوذ في علم الأخلاق. إلا أننا يصادمنا بعض النصوص الشرعية، منها قوله تبارك وتعالى، وقوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فإن هذه الآية تثبت محاسبة الله تبارك وتعالى للنية، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه لا تظهروه، فقد مجرد نية لا يكون هناك عمل في البين أو اقتران بعمل يحاسبكم به الله. فالآية تدل على محاسبة الله للنوايا، وهذه تصادم تلك القواعد المبثوثة في علم الفقه وعلم الشريعة والأخلاق. إلا أنه يمكن رفع ذلك بأننا نقول بأن النية على قسمين: القسم الأول نية عزم وجزم بحيث لا يعيقه إلا عائق خارجي وقعي، هذه نية عزم، يريد أن يعمل شيئا، يريد أن يترك شيئا من المحرمات، عازم على ذلك، جازم على ذلك، إلا أنه هناك عقبة واقعية أعاقته هذا العقبة، أعاقته عن إبراز هذه النية في عمل أو ترك هذه المعصية. القسم الثاني، ما إذا كانت النية إرادة من مجرد ميل ورغبة لمشروع، مجرد أنه هناك يريد أن يفعل مشروعا عملا أو تركا من هذا شيئا، ولكن مجرد رغبة وميل من دون أن يكون عزم في البين. ومثال كل واحد من هذين القسمين واضح لكل فرد من أفراد الإنسان. شخص متق الله، متق لله تبارك وتعالى، يريد أن يفعل الطاعات ولوجه الله تبارك وتعالى، يريد أن يترك المعاصي أيضا خوفا من الله تبارك وتعالى، وهو عازم جازم على ذلك، لا ريب ولا إشكال في أن هذه النية التي عنده إنما يثاب عليها، لكنه قد يعيقه عائق واقعي في الخارج لا يجعل هذه العائق تمنعه أن يفعل الخير أو يترك الشر، حينئذ ظلم ظالم مكره له لا بد أن يفعل ذلك الفعل القبيح. والقسم الثاني مثاله، ما إذا كان الإنسان يريد أن يفعل بحسب العادات اللينة التي عنده، قد يصير عنده رغبة وميل، هذه الرغبة والميل في ترك المحرمات أو إتيان الطاعات، أو يريد أن يخاف الله تبارك وتعالى، ولكنه حين العمل هو لم يقم بذلك، فهو يحصل له هذه النية، أي الرغبة، أي الميل إلى فعل الطاعات وترك المعاصي خوفا من الله تبارك وتعالى، يصلي ولكنه كسلان، يريد أن يصوم ولكنه ليس عزما وجزما، يفطر حينئذ. هذه هي نوايا تحصل من العادات اللينة عند الإنسان، وقد وردت في الروايات الكثيرة أن المعاشرة مع المؤمن يوجب مثل هذه النوايا، معاشرة مع الفاسق قد تكون هذه النوايا سيئة، لكنها عادات لينة لا تؤثر في هذا الشخص، إنما إذا أعاق لم يكن يحتاج إلى إعاقة، والعوائق لا تمنعه حينئذ، هذا هو الذي يكون. فحينئذ هذا القسم من القسم الثاني لا تكون نية لا يقدر أن يعتبرها صفة حميدة عنده إذا كان متعلقها فعل الطاعات وترك المعاصي، ولا أن يقدر هذا أن يجعلها مبررا لعمل من الأعمال التي أتي بها، أنا كانت نياتي حسنة ولكن صدرت، لم تكن هذه النية أيضا مبررا لعمل خارجي، وهذا واضح، هذه نية حدث. وقد أشار في القرآن إلى كلا النوعين من هذه النية بالنسبة إلى الهجرة من مكة التي كانت تحت سلطة الظالمين وكانوا يعذبون المسلمين، حينئذ أمرهم الله تبارك وتعالى بالهجرة، بعضهم تركوا الهجرة وتعذروا، وبعضهم أرادوا أن يهاجروا ولكنه منعهم مانع وعقبة واقعية. الآية هكذا قوله تبارك وتعالى، ولم يستجيبوا لهذه الدعوة وكانت نيتهم، لكنما تعذروا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فرد الله عليهم في القرآن، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تركوا الهجرة لعذر، لم تكن يكن عندهم عزم وجزم، ولكنهم تعذروا بهذا، فلم تكن هذه النية صفة أخلاقية حميدة، ولا يكون هذا مجرد النية مبررا للعمل الذي عملوه وترك هذه الهجرة. هذه بالنسبة إلى النية الثانية، رغبة، مجرد ميل ورغبة وتعللوا بهذه العلة. ثم استثنى تبارك وتعالى وقال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هذه هي الآية في سورة النساء. فحينئذ القسم الثاني يشير إلى النوع الأول، أنه عزم، حزم على أن يهاجروا، ولكنه منعهم عائق واقعي خارجي، لا يستطيعون حيلة، لا مال عندهم، لا هداية طريق عندهم، والظالم كان قاسيا عليهم. هذه نية أيضا، فتلك نية حصلت عندهم لكن مجرد رغبة وميل، لم يكن هناك شيء يحفزهم على ذلك إلا هذا، ولذلك لم يقبل عذرهم أنه فتهاجروا إلى سبيل، ولم تكن أرض الله واسعة. وبالنسبة إلى القسم الثاني، أنهم عزموا على الهجرة ولكنهم وقعوا أمام عقبة لم يمكنهم أن يزيلوا هذه العقبة. فالآية الشريفة تشير إلى كلا النوعين من هذه النية. على هذا الأساس يمكن تفسير الآية الشريفة إن تبدوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فإذا كانت النية نية عزم على إتيان المنكر حينئذ أو ترك واجب من الواجبات، فإن الله يحاسب على ذلك، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأما إذا كان مجرد ميل وعزم وإرادة ورغبة، هذه النية بمعنى الميل والرغبة إذا لم تقترن بأداء خارجي من ترك للهجرة، إذ الهجرة واجبة، فتركوا واجبا من الواجبات وصار محرما عليهم، تركوا الواجب فيكون محرما عليهم، إذا لم يقترن بأداء خارجي من قول أو عمل فلا حساب عليهم بالنسبة إليهم. هذا هو التفصيل بين النية، يحاسب الله تبارك وتعالى على بعض النوايا ولا يحاسب الله تبارك وتعالى على النوايا الأخرى. لا بد من تطبيق هذه الآية على هذين القسمين. وعلى كل حال، هذه النية الرخوة التي تكون هذه النية، لا تكون هذه النية موجبة لصدور العمل من الإنسان، إنها تحصل من عادات لينة عند الإنسان، يحصل عنده رغبة وميل إلى أتيان الطاعات أو إلى أتيان ترك المعاصي خوفا من الله، لكنه في مقام العمل هذه النية قد لا تكون مؤثرة فيه. هذا القسم من النوايا لا تثبت لا جانبا أخلاقيا ولا جانبا تشريعيا. نعم، إن داوم على مثل هذه النوايا التي تؤثر في النفس، حينئذ تكون هذه النوايا موجبة لصفة أخلاقية توجب هذه النية مرض القلب، إثم القلب، تسلب سلامة النفس. بينما النية الأولى العزم والجزم إنما تثبت سلامة النفس، تثبت تطهير الروح والقلب حينئذ، وهذا واضح ولا إشكال فيه. هذا هو القسم الذي ذكرناه، يمكن توجيه النصوص الواردة على هذا. وهناك نصوص أخرى نرى تطبيقها على هذا الذي ذكرناه واضحا. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما القاتل والمقتول كلاهما في النار، قالوا فالقاتل معلوم، فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد أن يقتل صاحبه. فحينئذ هذا الحديث هكذا، قال بأنه فما بال المقتول، قال صلى الله، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقيل يا رسول الله القاتل، فما بال هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وآله: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وعلى هذا الأساس قالوا إن الفقراء الذين يتمنون أن يعطي الله لهم بمثل ما أعطى للأغنياء لأن يتفضلوا على غيرهم، فحينئذ هذه النية يثاب عليهم ويكون أجرهم بمثل أجر الأغنياء الذين يتصدقون. كذلك الفقراء الذين يتمنون أن يكونوا مثل الأغنياء في لهوهم وفي تصرفاتهم، إنما لا يقل توبيخهم، وإذا اقترن بعمل يكون معاقبين بمثل عقاب الأغنياء. هو فقير لكن يتمنى أن يكون مثل قارون. الآية الشريفة في شخص قارون واضح: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فحينئذ أرادوا أن يكونون مثل قارون، يبذخ ويبذل ويتصرف بمثل تصرف الأغنياء، فمثل هؤلاء أيضا كذلك. فحينئذ النية بمعنى العزم والجزم، إذا كانت هذه النية إن الله يمن عليه بالجزاء ويثيبه على ذلك، لأنه نية عزم وجزم، ولكن العقبة واقعية، عائق واقعي. وأما إذا كانت نية إرادة وميل، مجرد رغبة حصلت عنده، هذه إذا اقترن بعمل خارجي أو ترك واجب يعاقب عليه، وأما إذا لم تكن كذلك فلا يعاقب عليه ولا يثاب، إلا إذا داوم على هذه النية الرخوة، حينئذ فيكون هناك شيء آخر، صفة أخلاقية مذمومة. هذه هي التي نستفيد منها من مجموع الروايات: القاتل قتله فاستحق العقاب، المقتول إنما كان حريصا على قتل صاحبه، عازما على قتل صاحبه ولكنه منعه في النتيجة، هما مشتركان في هذا الإثم، إلا أنه هما يريد هذا يقتل صاحبه وذاك يريد أن يقتل، لكن بالنتيجة اختلفوا. فإن النتيجة إن هذا المقتول لا يمكنه أن يقتل القاتل، حينئذ فهنا حرص على القتل فيعاقب على ذلك. هذه هي بالنسبة إلى هذا. وأما العقائد فلها دور آخر: العقيدة إنما يعتبر هي موطنها القلب، العقيدة موطنها القلب والنفس، فإذا كانت العقيدة صالحة يثيب الله تبارك وتعالى على تلك العقيدة، وأما إذا كانت العقيدة باطلة فيعاقبه الله تبارك وتعالى على تلك. فإما أن نحمل هذه الآية الشريفة: إن تبدوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، على هذين القسمين من النوايا، أو نحملها هذه الآية الشريفة على العقائد: إذا كانت العقيدة صحيحة فهذه العقيدة يثيب الله عليها، وأما إذا كانت العقيدة باطلة فيعاقبه الله تبارك وتعالى على تلك العقيدة. ولا إشكال في ذلك، وقد ورد في تفسير ذلك أيضا ما يدل على هذا. والحاصل مما ذكرناه أن هنا عمل مع نية، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: نية جازمة لكن عائق في البين، خارجي واقعي. القسم الثالث: مجرد رغبة، حينئذ نية فرضية ليس أكثر من ذلك. القسم الأول وطرفي هذا الأقسام الثلاثة: القسم الأول حاله معلوم، لا ريب ولا إشكال في أن العقاب والثواب على العمل، وأيضا ثواب على العمل قد يكون في ذلك ولا إشكال فيه. القسم الثالث فرض، مجرد فرض، فرضية يفرضها الإنسان: أريد أن أعمل طاعة، أريد أن أترك معصية، أن تكون أعمالي خوفا، ترك المعاصي خوفا من الله، أو طاعتي كلها قربة إلى الله ونحو ذلك. أنها مجرد فرض لم يكن في الخارج لي ميل ورغبة. هذا واضح، حكم الأول والثاني معلوم. إنما الحد الوسط وهو الذي يكون عنده نية، ونية عزم وجزم، إنما يعيقه عائق واقعي، عقبة واقعية أمام هذا الشخص لأن ينفذ نيته الواقعية. في هذه الصورة لابد من ملاحظة تلك العقبة وما نتيجة ذلك. فالنية إنما هي جزم، لا إشكال في أن هذه النية صالحة ويترتب عليها الجزاء. وأما العمل الخارجي فإن كان الترك لأجل عقبة واقعية لا يمكنه، حكمه واضح، أو ترك واجب، فعل معصية ونحو ذلك، فكل له موقعه، والفقه قد تكفل ذلك. هذا ما يتعلق ببحث النية، وقد أطلت البحث في هذه النية، والبحث طويل عريض، إلا أنني لما ذكرت الاقتصاد وأريد أن أبحث الاقتصاد، النية في الاقتصاد لها الدور الكبير، ولذا أطلت الكلام في هذا. ثم نأتي للمقوم الثالث، الراء الخامس، وهو الجهد والعمل. قلنا مقومات الدين، كل دين كان دينا إلهيا أم كان دينا وضعيا لا بد أن تتحقق مقوماتها حتى تسمى دينا: الإلزام، المسؤولية، الجزاء، النية، الجهد والعمل. كلامنا في الجهد والعمل أيضا يأتي وأذكره على سبيل الاختصار. هذا ما يتعلق بالدين، وأما شيء آخر سيأتي ذكره إن شاء الله.